الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال قوله: والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا. هذا أسلوب آخر أيضا يتعلق بالنداء، أسلوب آخر يتعلق بالنداء ويسمى الندبة، يسمى الندبة. والندبة هو نداء المتفجع عليه لفقده، مثلا مات صديق لك اسمه خالد، تقول: وخالدا وخالدا. والأشهر في حرف الندبة هو و، هذا الأشهر، ويجوز بالياء، تقول: وزيدا ويا زيدا، يجوز هذا وهذا، لكن تكون قرينة هناك، توجد قرينة إذا ناديت بالياء، توجد قرينة تدل على الندبة، أنك تتوجع، أنك تتفجع على شيء أو تتوجع من شيء. تتوجع يعني تتألم، وتقول مثلا: وراسا، يعني عندك ألم في رأسك، ورجلا، عندك ألم في رجلك، هذا متوجع منه. ومتفجع، متفجع عليه لفقده، مات عليك شخص، أو مات عليك جمل، تقول: واجملا واجملا، هذا أيضا أسلوب من أساليب ماذا؟ النداء، يقال له الندبة. فما الفرق بين الاستغاثة والندبة؟ الاستغاثة كما تقدم معنا، يعني تنادي من يخلص من شدة، لكن هذا ما هي شدة، هذا فقد، هذا تنادي يعني متفجع عليه، هو نفسه اللي تفجعت عليه تناديه، أو شيء تتألم منه، هذا المتألم منه أيضا تناديه، هذا يسمى ندبة. وعيناه، تتألم من العين. وصديقا، فقدت هذا الصديق، هذا تسمى ماذا؟ ندبة، تسمى ندبة. والغرض من هذه الندبة الإعلام بعظمة هذا المندوب، وإظهار الحزن، الحزن، أو كذلك عدم احتمال الأذى والألم. ويقول العلماء أن الندبة دليل على قلة الإيمان والصبر، قلة الإيمان والصبر، فلا تستخدم إلا في شيء لا بد منه. نعم. طيب، بقي الإعراب، كيف تعرب وزيدا وأمير المؤمنين؟ تعربه على حسب ما مر معنا في أقسام المنادى. فإذا كان معرفة علم فيكون مبنيا، وإذا كان نكرة مقصودة يكون مبنيا، إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة يعرب، وهكذا. فمثلا وزيدا كيف تعربها؟ تقول: وحرف نداء وندبة، تمام. وزيدا هنا منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره مناسبة الألف، لأن الألف تناسبه الفتحة، ما يمكن أن تضم الدال وبعده ألف، لأن الحركة المتجانسة للألف هي الفتحة وليست الضمة، وليست ماذا؟ الضمة، فيكون الإعراب هنا في محل، يكون الإعراب هنا في محل. نعم، وسبب التقدير هنا مناسبة الألف، مناسبة الألف. وأما قول وكذلك في المعرب، مثلا وأمير المؤمنين، فتقول وحرف نداء وأمير منادى منصوب، لأن في المضاف يكون الألف في المضاف إليه ليس في المضاف. وأمير المؤمنين، أصل أمير المؤمنين صح، وطالب العلم، واضح؟ فما يكون في المنادى، ما يكون في المضاف، يكون في المضاف إليه. وأما قوله ولك إلحاق الها وقفا، يعني إذا وقفت على الندبة بعد الألف لك أن تزيدها، هذا لما تقف، أما إذا أنت تواصل لا، ما يؤتى بالها، يسمى هاء السكت. تقول مثلا وزيداه، وزيداه، وأمير المؤمنين، ورأساه، بالهاء، واضح؟ هذا معنى قولي ولك إلحاق الهاء وقفا، ولك إلحاق الهاء وقفا. طيب نقرأ. قال الندبة نداء المتفجع عليه لفقده أو المتوجع منه لكونه محل ألم، فالأول كقول جرير في عمر بن عبد العزيز رحمه الله: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. الشاهد عمر، هنا تفجع عليه لفقده، فقوله يا عمر أسلوب ندبة وليس نداء، لأن المقام مقام رثاء يرثيه يعني بعد موته. والثاني نحو وظهراه، يتألم الآن من ظهره وهو يقول وظهراه، يجوز وظهراه وظهراه، لأنه لك الإلحاق ولك عدم الإلحاق. قال والغرض من الندب الإعلام بعظمة المندوب، يعني أنه عظيم، فالمندوب في يا عمراء عمر، ويا ظهراء ظهر، وإظهار أهميته أو شدته أو العجز عن احتمال ما به، وفيه إظهار الحزن وقلة الصبر، فلذلك لا يؤتى بهذا، المؤمن لا يأتي بهذا. قال ولا يستعمل في المندوب من حروف النداء إلا حرفان: و وهي الغالب عليه والمختص به، ويا إذا وجد قرينة تدل على أن الأسلوب للندبة كما في بيت جرير المتقدم، لأن قال يا عمراء، لأن المقام مقام رثاء، فإذا ترثي ميتا اسمه زيد فتقول يا زيدا، هذا واضح أنه ندبة وليس نداء، لأنه قد مات كيف تناديه؟ فهمتم هذا الآن؟ فمتى يجوز الندبة بالياء؟ إذا دلت قرينة على أن الأسلوب أسلوب ندبة وليس أسلوب نداء، وليس أسلوب نداء، فهنا يجوز. وإلا فالحرف المختص للندبة هو واء خاصة، الواو والألف، وهذا لا تستخدم إلا في الندبة. قال وحكم المندوب حكم المنادى من حيث الإعراب، فيبنى على الضم إن كان مفردا معرفة نحو وعمر، فهنا تقول وعمر، يعني هنا فقط أراد المثال، وإلا فأصله وعمر، لأنه يلحق في آخره ألف، فتقول فوا حرف نداء وندبة وعمر منادى مندوب مبني على الضم في محل نصب، لكن
تقول مبني على الضم المقدر. وينصب لفظا إذا كان مضافا نحو وأمير المؤمنين، يعني يكون معرب وأمير المؤمنين. فأمير منادى من مندوب منصوب وعلامة نصبه الفتح والمؤمنين مضاف إليه. ولك أن تزيد في آخره ألفا وهو أكثر حالات المندوب، يعني الألف هنا أكثر ما يكون في هذا الأسلوب. ولك عدم إضافة الألف في أو في آخره، الأمر على سبيل الجواز. ولك بعد الألف في السكت أن كذلك تلحقه بالهاء، كل هذا جائز. فيجوز أن تقول وعمر وعمراء وعمراه، كل هذا يجوز، لكن الأكثر في الندبة أن يكون بالألف، هذا الأكثر في الندبة أن يكون بالألف. ولذلك قال هنا، قال ولك أن تزيد في آخره ألفا وهو أكثر حالات المندوب، فتقول وعمراء. فوا حرف نداء وندبة، وعمر منادى مندوب مبني على الضم المقدر بسبب الفتح المناسب لألف الندبة، والألف للندبة يقال لها للندبة. قال ولك إلحاقها السكت بعد الألف عند الوقف فتقول وعمر، وإعرابك الذي قبله والهاء للسكت. وقول المصنف والنادب وزيداء معطوف على قوله ويقول المستغيث أو يقول النادب، والنادب يعني ويقول النادب، فهو معطوف على ما قبل في المتن، لأنه في المتن قال ماذا؟ ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، ثم ماذا؟ والنادب، يعني ويقول النادب. نعم. قال المفعول المطلق، قال قوله المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا. انتهى من أول المنصوبات وهو ماذا؟ المفعول به، المفعول به هذا أول المنصوبات. فأطال في المفعول به لماذا؟ لأن تحته مباحث كثيرة. فمن المفعول به ماذا؟ باب التنازع، صح، لأن من المتنازع فيه قد يكون مفعول به، صح. وكذلك من المفعول به أيضا ما ذكره هنا النداء، لأن المنادى أصلا مفعول به، فيا زيد أصلها أدعو زيدا، أدعو زيدا، فلذلك ذكره في هذا المبحث. وذكر أيضا مباحث أخرى تتعلق بالنداء، منها تابع النداء، ومنها أسلوب يكون في النداء وهو الاستغاثة والندبة. فلما انتهى الآن من أول المنصوبات ذكر الثاني منها وهو المفعول المطلق، وهو المفعول المطلق. وسمي مفعولا مطلقا لأنه يأتي بنفس لفظ العامل، فهو إطلاق للفعل، إطلاق للفعل. فلما تقول ضرب زيد عمرا ضربا فهو مطلق الضرب، ليس محدد، ليس محدد، لأنه من لفظ الفعل، من لفظ الفعل، فلذلك يقال له مفعول مطلق. بخلاف المفعول به، سمي مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل. وبخلاف المفعول له، سمي مفعول له لأنه حدث لسبب، لسبب العامل. تقول مثلا قمت مثلا احتراما لزيد، احتراما هنا ماذا؟ مفعول من أجله، مفعول له، يعني كان قيامي احتراما لزيد، فهمتم هذا الآن؟ وكذلك المفعول معه، يكون هناك في تلازم
مفعول معه، سرت والنيل، سرت والجبل، هنا في ماذا؟ معية، من أجل المعية أتي به. وهكذا المفعول فيه سمي فيه لأنه يقع في الشيء، فتقول مثلا جلست فوق الشجرة، فهذا المكان مكان معروف وهو فوق الشجرة فهو مفعول فيه. فهمتم هذا الآن؟ وأما المفعول المطلق ليس محدد لا بسبب ولا بمكان ولا كذلك بمعية ولا بشيء، فلذلك قيل مطلق، قيل له مفعول مطلق، فهو لمجرد إطلاق الفعل. فهمتم هذا الآن؟ ولذلك أتي به مباشرة بعد المفعول به. وقوله وهو المصدر، المصدر هو التصريف الثلاثي للفعل، فدل ذلك على أن المفعول المطلق يكون مصدرا، مثل تقول ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وقرأ يقرأ قراءة، وهكذا. التصريف الثالث للفعل هذا يسمى مصدر. فالأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، فتقول ضربت ضربا، وأكلت أكلا، وكتبت كتابة، واضح؟ أي هذا معنى المصدر. والفضلة يعني الذي هو ليس ركن من أركان الكلام، الفضلة ليس ركن من أركان الكلام. فأركان الكلام مثلا الفاعل أو المفعول أو الفاعل أو المبتدأ أو الخبر، هذه أركان لا تقوم الجملة إلا بها. فلو قلت مثلا ضربك ضرب شديد، فضرب هنا مصدر لكنه ليس مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه عمد هنا ليس فضلة. ما إعراب ضرب ضربك ضرب؟ ضرب ما إعرابه؟ خبر. ضربك ضرب شديد. ضرب الثانية ما إعرابها؟ خبر. والخبر ماذا؟ ركن من أركان الكلام. فهمتم هذا الآن؟ فليس هو مفعول مطلق. لكن لو قلت ضربت ضربا، ضربا هنا ليس ركن، ليس فاعل وليس خبر، فهو فضلة. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو المراد بالفضلة. المسلط عليه عامل من لفظه، يعني أن المفعول المطلق عمل فيه عامل من لفظه أو من معناه، لأن من معناه يعني مع لفظ آخر يترادف في المعنى مع لفظ الفعل، مثل ما مثل هنا قعدت جلوسا، فجلوسا حروفه ليست كحروف قعدت، لكن المعنى متقارب، الجلوس والقعود، ومثله وقفت قياما، وهكذا. فهمتم؟ قال لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرع في النوع الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. وقوله المفعول المطلق معطوف على قوله في باب المفعول المفعول منصوب وهو خمسة، المفعول به المفعول إلى آخره، يعني هذا في المتن. فالمفعول المطلق معطوف على المفعول منصوب. قال وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظ أو من معنى، نحو انتصر الحق انتصارا، فانتصارا هنا مفعول مطلق لأنه مصدر وفضله وتسلط عليه العامل. فانتصار مفعول مطلق لأنه مصدر، انتصر ينتصر انتصارا، وفضل أي يستغنى عنه في الكلام، فليس ركنا في الإسناد، إذ ليس مسندا ولا مسندا إليه، وقد نصبه عامل من لفظه وهو انتصر. وقوله هنا يستغنى عنه في الكلام، هذا ليس على إطلاقه، فقد بعض الفضلة لا يستغنى عنها في الكلام، ولكن المراد هنا بالفضلة أنها ليست ركن، هكذا ليست ركن. قال ونحو قعدت جلوسا، فجلوس مفعول مطلق لأنه مصدر، جلس يجلس جلوسا، وفضل كما تقدم.
وقد نصبه عامل من معناه وقعدت لأن القعود والجلوس متحدان في المعنى دون المادة، يعني دون الأحرف. وتعريف المصنف المفعول المطلق بأنه المصدر إنما هو باعتبار الغالب، يعني الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، وإلا فقد يكون المفعول المطلق غير المصدر كما سيأتي في الأشياء التي تنوب عن المصدر، فهناك أشياء تنوب عن المصدر سيأتي بيانها. قال وحكم المفعول المطلق النصب، ويستفاد هذا من قوله الفضل أن الفضلات حكمها النصب، فيخرج نحو كلامه كلام حسن، فكلام هنا ليس فضله فلذلك رفع، فليس من هذا الباب لأنه عمد وليس بفضله. ومعنى مفعول مطلق أي لم يقيد بحرف جر أو غيره كبقية المفاعيل كالمفعول به ومفعول معه، وإنما أطلق على التقييد لأنه المفعول الحقيقي لفعل الفاعل لأنه من لفظه أو معناه، حيث لم يوجد من الفاعل إلا ذلك الحدث نحو جلس الضيف جلوسا، يعني ما استفدنا معنى جديد من الفعل، فهو نفس المعنى وهو الجلوس، فلذلك قيل له مطلق. قال فالضيف قد أوجد الجلوس نفسه وأحدثه بعد أن لم يكن، بخلاف باقي المفعولات فإن ليست مفعول الفاعل، وتسمية كل واحد منها مفعول إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به أو وقوعه لأجله أو فيه أو معه، فلذلك احتاجت للتقييد، وهذا ما شرحناه لكم سابقا. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما بقى إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى.